أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقيت بقية من الرواية السابقة، وهي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، مش هيك كان اسم الرواية، في الباب 20 الحديث الثاني من أبواب أحكام العقود. جيد، قبل المتابعة في الإشكالية بدي أرجع يا إخوان شيئا ما إلى متن الرواية. أنا تتبعت الرواية في جميع المصادر، لم أجدها أبدا في أي نسخة من نسخ المصادر المتوفرة، يعني حتى عند المحققين المدققين في ضبط الروايات من المتأخرين كصاحب الوافي رضوان الله عليه، حتى النسخة المحققة أخيرا للكافي على كثير من النسخ، لم أجد ولا في نسخة سألت أبا عبد الله عن السمسار أيشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما نشتري. كلها الموجود فيها يشتري بالآجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما تشتري. حتى الشيخ الأنصاري على الله مقامه في المكاسب وبقيتهم كلهم بنوا الاستدلال على هذه النسخة المشهورة. من البعيد جدا يا إخوان أن صاحب الوسائل حيث لا يجد اختلاف نسخ أنه يحول الرواية إلى ما يحول معناها مع استقامة معناها على ما وجد، لأن التحويل من يشتري وتشتري في آخر الفقرة إلى أيشتري بالآجر تأتي بما نشتري منك، احنا بعد ما اشترينا، بعيد غاية البعد. فالأقرب والله العالم أن صاحب الوسائل كان في النسخة التي بين يدي هذا، خصوصا أنه لم يشر هو لا في التعقيب ولا في الحاشية، ولديه حواشي كثيرة في الوسائل المذيلة بقوله منه قدس سره، لم يشر إلى اختلاف نسخ. لكن في المقابل أيضا نقول من البعيد أن الشيخ الحر اختص بهذه النسخة، مع كون بقية المحققين المتقدمين عليه والمعاصرين له في ضبط الروايات كالفيض وجميع النسخ الخطية لا يوجد فيها اختلاف أصلا، كلها يشتري. اللي بيزيد استبعادي أنه قال ورواه الصدوق بالإسناد الذي قبله ورواه الشيخ بإسناد عن الحسين بن سعيد، يعني هو عملا يشهد أيشتري بالآجر وبما نشتري موجود عملان فيما وصل إليه من نسخ الكافي والفقيه والتهذيبي. وهذا بعيد غاية البعد يا أخوان أن تكون نسخ الكتب الثلاثة أو الأربعة اتفقت على هذا المعنى، و ولا يوجد عين ولا أثر منها فيما تبقى من نسخ خطية أو فيما وصل إلى معاصريه. عموما ما نميل إليه إلى حد الاطمئنان يعني إنه الرواية يشتري بالآجر فيدفع إليه الورق. ليش عم بحكي هالكلام يا أخوان؟ لأنه لو كانت أيشتري بالآجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك تشتري، صار واضح الرواية أولا في أنها تتحدث عن فرض كلي، ثانيا واضحة أنه بالفعل هذا الفرض الكلي بالفعل يشتري، مش من شأنه في العادة أن يشتري بالآجر، لأن الشيخ الأنصاري أحد الاحتمالات قربه أعلى الله مقامه الشريف بقوله يشتري بالآجر لا يدل على فعلية الشراء فعلا بالآجر من قبل السمسار، وهو فرض أن يكون السمسار مقترضا للمبلغ منه ويشتري في كيسه ثم يبيع إليه فتأتي بما تشتري، وهذا مبني على كلمة يشتري كما هو واضح، وبما تشتري مش بما نشتري. وإذا قلنا واقعا بأن أيشتري نسخة فتردد الأمر، إذا تردد الأمر حينئذ بعض الاحتمالات اللي ذكرت لا تتأتى، من ضمن الاحتمالات الثلاثة أو الاحتمالات التي يمكن أن تفترض فوق الاحتمالات الثلاثة كاحتمال صاحب البلغة مثلا، في أكثر من ثلاثة احتمالات كما تقدم. جيد، لكن على كل حال نحن نبني على ما بنوا عليه، يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق. قد يجي في ذهن بعض الإخوان لماذا هذا التطويل ما دام الكافي موجود فيه هذا، والكافي هو الأصل للوسائل، والفقيه موجود في هذا يشتري، فلماذا تستصعبون أن تقولوا بأنه خطأ من صاحب الوسائل؟ ما إله معنى نقول النسخ، لأن النسخ اللي وصلت إلينا وصلت نسخة بخطه رضوان الله عليه موجودة بالفعل، وهي المصدر الرئيسي للتحقيق، سواء لنسخة الشيخ عبد الرحيم الشيرازي المحقق لنسخة الأشياء المجلد أو نسخة نسخة ألبة ذات 30. هذه الشبهة يا إخوان عادة بتصير على الألسنة، لكن جوابها أوضح من أن يحتاج إلى بيان. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن الكافي الذي وصل إلينا هو نسخة النسخة الذاتية، الفقيه اللي وصل إلينا نسخة نسخ الفقيه، ما وصلنا الفقيه الذي هو بقلم الشيخ الصدوق أو الكافي الذي هو بقلم الشيخ الكليني بخطه. فعمليا ما ينقله صاحب الوسائل عن الكافي هو نسخة نسخ الكافي، فنسخة الوسائل تعارض نسخة الكافي الموجودة بالفعل، لأن نسخة الكافي هي استنساخ النسخ، وفي أقل التقادير الشيخ الحر أحد هؤلاء النسخ، نسخ الرواية من نسخة وصلت إليه من الكافي في الوسائل، فما إلى معنى أبدا، وهذا خطأ شائع يعني في بعض الأوساط لا أقل، أنه نقول والله لمجرد مخالفة الكافي للوسائل بأنه خطأ في الوسائل، قد يكون الخطأ في النسخة الواصلة إلينا من الكافي، وقد يكون الأصح هو من قاله صاحب الوسائل، لأن أصاط عدم الخطأ تجري في حق صاحب الوسائل لا تجري في الكافي الواصل إلينا، لأن لا نعرف من الذي استنسخه أصلا. على كل حال هذه نكتة كبروية لا بأس بها، لكن إجمالا من يستطلع المصادر يا أخوة والذين جمعوا نسخ خطية وعرفوا بالتدقيق في هذا الجانب في اختلافات النسخ، ولو لم يكن في من قارب عصر صاحب الوسائل سوى الفيض في الوافي المعروف بهذا الجانب جدا، وفي زماننا سيد البرجردي أعلى الله مقامه في جامع حديث الشيعة كلهم لم يذكر أحد منهم أنه عثر على نسخة فيها أيشتري وبما نشتري، فنطمئن أن التباسا ما حصل في المقام أو خطأ في نسخة ما وصلت إلى صاحب الوسائل، هذا صعب علينا. لكن مع إشرافنا على كل المصادر وكلها بدون أداة الاستفهام يصبح هذا أقل إزعاجا ومقبول. جيد، نأتي إلى أصل المطلب. بعد ما تحدثنا كبرويا أين تجري أصالة الإطلاق بملاك عدم الاستفصال من الإمام في مقام الجواب، وتحدثنا في ذلك بما ينبغي في مثل المقام، جاءت الكلام إلى هنا. قلت الشيخ الأنصاري لا نتصور الخلاف معه كبرويا، إذ ما رمي به بحسب ظاهر مصباح الفقاهة وتقريرات السيد القرية على الله مقامه الشريف، وإن لا أعلم أنه مراد السيد القرية من أنه مخالف مبنائيا، هذا مما لا ينسب، قلت إلى ذي مسكة في الفقاهة والأصالة في الأصول، فكيف الشيخ على الله مقامه الشريف؟ لأن الشيخ يعلم ببساطة وسذاجة أيضا أنه إذا كانت الرواية لا تحتمل احتمالات متعددة في مصدرها من قبل السائل ونحن ضاعت علينا الاحتمالات، لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق جواب الإمام. وظاهر كلامه في المكاسب بعد مراجعته على اختصاره أننا في السؤال السائل كان يحتمل أكثر من احتمال، بمعنى أننا نجري أصالة عدم الخطأ في النقل، يعني عدم حذف قرائن أو عدم وجود قرائن أخرى إلى ما هنالك، نقول هذا هو الذي سأله السائل، يحتمل ثلاث احتمالات، الإمام أجاب بجواب كلي ولم يتفصل بين الاحتمالات، فنتمسك حينئذ بالإطلاق في المقام. هذا مراد الشيخ الأنصاري. مراد السيد الخوئي على الله مقامه الشريف واضح، أن الرواية نحن نتردد في احتمالاتها الثلاثة، لا أنها كانت حمالة لاحتمالات وفروض ثلاثة عندما سأل السائل الإمام، ضاع علينا الاحتمال الذي سأله السائل وفهمه منه الإمام عليه السلام وأجاب على أساسه، فلا معنى للتمسك بالإطلاق بملاك نفي الاستفصال. طيب، إذا بدنا نقيم هذا الكلام اللي عم تفضل فيه السيد الخوئي، نقول هذا كلام عربي مبين أمامنا، فما تفيده سيدنا لابد أن يرجع إلى وجود قرينة كانت تعين أحد الاحتمالات الثلاثة، وهذه القرينة لم ينقلها الراوي إليه، ونقلها يغير في المعنى يجعله بعد البيان مجملا مرددا بين احتمالات ثلاثة، صحيح؟ وواضح أن هذا ينافيه فرض أن الراوي ثقة، يعني ضابط ويؤول في الحقيقة إلى رميه بالخطأ في إهمال القرينة التي تستوجب الإجمال بعد البيان. وهذا نبهت عليه أنا في البحث الكبروي بالأمس، تجري فيها أصالة عدم الخطأ بلا شك ولا ريب، سواء قلنا بأنها أصل مستقل عقلائي أو قلنا بأنه يؤول إلى أصالة الظهور كما يقول الشيخ الصدر، مو مهم من هذه الجهة. نعم، في مورد واحد أنا استثنيت بالأمس، وهو ما لا يعد إهماله من قبيل الخطأ مثل تغير الظروف الموضوعية، ومن الوضوح بمكان أن هذا الاحتمال في هذه الرواية غير وارد، لأن الكلام هنا ليس عن أمر كان يطلق مصطلح مثلا ثم نشك في تبدل معناه، ولم يكن يحتاج إلى قرينة في ذلك الوقت، وبات يحتاج إلى قرينة حتى لا يكون إهماله من قبل الناقل لا يعد من الخطأ أو مخلا بأصالة الظهور. وهنا هذا المعنى منتفي، فلا يوجد في المقام إلا أن الرواية كانت محتفة بقرينة لفظية أو مقامية تعين احتمال من الاحتمالات الثلاثة التي تتردد بينها الرواية، وأن الراوي أهملها. الإهمال العمدي ينافي صدقه، الإهمال غير العمدي ينافي وثاقته وضبطه، لأن دعوة خطأ في حقه. وعلى هذا الأساس ننفي وجود ما يكون قرينة قد أهملت في الرواية، فيبقى أصل سؤال السائل مرددا بين الاحتمالات الثلاثة، والإمام أجاب ولم يستفصل. فالحق مع الشيخ الأنصاري. جيد، لكن هذا كله يا إخوان إذا سلمنا أن الرواية بالفعل مجملة مرددة بين الاحتمالات الثلاثة في سؤال السائل. طبعا الرواية ما تكون مجملة من حيث الجواب، ستكون شاملة، فتشمل الاحتمال الثالث الذي يتم معه الفضول. لكن نحن أسلفنا حين الحديث في فقه الرواية أن الظاهر من الرواية والاحتمال الثاني، وعليه إذا سلمنا هذا المعنى فالرواية حينئذ تكون أجنبية عن الفضول. أنا إنما شغلت نفسي اليومين يا أكوان لأن البحث يستحق التنقيح الكبرى، ولأنه قد يتكرر معنا في مواضع أخرى. جيد، وعلى هذا فالرواية أجنبية عن الفضول من حيث المحصلة النهائية، والخلاف الذي يهمه ظاهر تقرير السلخوي مع الشيخ أنه خلاف كبروي تبين لدينا أنه ليس خلافا كبرويا، خلاف صغروي في مورد الرواية، وتبين أنه لولا استظهار أحد الاحتمالات من بينها فإن الحق مع الشيخ رضوان الله تعالى عليه. وهذا لا يفرق فيه بين القول بأيشتري أو يشتري. نعم في احتمال من الاحتمالات ينتفي حينئذ إذا قرأناها أيشتري، نبهت عليه السابق. جيد، الرواية اللاحقة في هذا المجال، بعد في رواية أو روايتين، رواية مسمع، طبعا هذه قابلة تضبط على وجوه ما ضبطت أسماء الرواة بشكل دقيق يا أخوان تاريخيا، وكتب إيضاح الاشتباه أوقعتنا في الاشتباه أكثر من وقوعنا البدوي فيها، لأنها دونت في زمن متأخر ورميت من قبل المحققين بكثرة الاشتباه مثل إيضاح الاشتباه للعلامة رضوان الله عليه. جيد، الرواية واردة في الباب هذا نصنع جزء 13 معقولة التاسع عشر الباب العاشر من أبواب الوديعة الحديث الأول يا أخوة صفحة 89 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أو مسمع أبي سيار
أو مسمع
إيه في كتير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. هذا سند، هذا السند يا إخوان لا يصح إلا على مبنى أن الحسن بن محبوب لا يروي إلا عن ثقة، سواء بالمباشرة أو مع الواسطة. الحسن بن عمارة قاضي عامي، وطعن فيه وضعه، أبوه لا نعرف عنه شيء. إذا قيل بأن التضعيف راجع إلى مذهبه وقبلنا شهادة الإجماع كما أنا أقبلها في العدل الحسن بن محروق، فحينئذ نوثق الحسن بن عمارة وأباه. أما إذا ما قبلنا المبنى فحينئذ لا نستطيع توثيق لا الابن ولا لا. وإذا قلنا بأن التضعيف راجع إلى الشخص كما هو الظاهر، فيتعارض فيه الجرح والتعديل برواية الحسن بن محبوب عنه بالمباشر، فلا تثبت وثاقته. إذا لم تثبت وثاقته لا يثبت أن أباه وقع في السند هنا، فالإشكال فيه يفضي إلى الإشكال في أبي أيضا، ولا يمكن حينئذ توثيق الآن. جيد، مسمع أو مسمع أو مسمع أو مسمع، هو مسمع بن عبد الملك الملقب بمسمع كارديم. هذا ما له توثيق خاص يا أخوان سوى ما يرويه الكشي عن محمد بن مسعود عن علي بن حسن بن فضال، سأله عنه قال كان ثقة وكان وجهه في البصر وما أدري. لكن بعض النسخ خالية من التوثيق، والآن ماذا يقولون في العادة؟ هذه نكتة استفيد منها كبرويا يا أخوان، ما هي قيمة؟ يقولون بأن نسخة العلامة وابن داود خالية. لما يقولوا نسخة العلامة وابن داود خالية شو بيقصدوا يا أخوان؟ يقصدوا إنه العلامة وابن داود ما نقلا في كتابيهما عن الكشّ التوثيق، مش إنه في نسخة خاصة من الكشّ وصلتنا بقلم العلامة ونسخة خاصة من الكشّ وصلتنا بقلم ابن داود. لمه لأنه كتير نحن لدينا مشكلة، ومشكلة كبيرة في ابن داود وفي خلاصة العلامة. المشكلة الموجودة في رجال ابن داود كثرة الأغاليط والأخطاء في الكتاب إلى حد تسلب الوثوق به، خصوصا فيما يرتبط بالرموز اللي هو أول من استحدثها أصلا. هذه الرموز كش وما أدري وجش ورموز الأئمة عليهم السلام، هو أول من استحدثها ابن داود. وإذا بقول في مشكلة ثانية مشتركة بين العلامة وابن داود، مشكلة في الخلاصة. للأسف يعني بتشوف إسا يذكر رأي الخلاصة في عرض النجاشي في كثير من الكلمات، وفي عرض الكشي وفي عرض وهو إشكال مشترك الورود في الاثنين، هو أنه بحسب الشهادة الحسية للشيخ حسن صاحب المعالم الذي يشهد بأنه وصل إليه كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه، وهو أستاذ العلامة وابن داود في الرجال والحديث، أنه لخص الأصول الخمسة في كتاب حل الإشكال، وهو أول من لخصها وخلصها، وأن عبائره في الكتاب موهمة في بعض الحالات، وأن هذه الإيهامات الموجودة في الكتاب جرت الإيهام إلى العلامة في موارد يذكر بعضها، كما في قوله في حمزة بن بزيع بأنه كان من صالحي هذه الطائفة. مع أن العبارة في الأصل في النجاشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع يقول وهو من بيت كبير من بيوت الشيعة منهم حمزة بن بزيع وكان من صالحي هذه الطائفة. ترجع كان من صالحي الطائفة لمحمد بن إسماعيل، لكن العلامة أرجعها يقول عندما رأيت الحل الإشكال ثم بتتبع معين يقول ظهر لي أن العلامة وابن داود لم يكونا يراجعان الأصول بل اعتمدا في النسبة إلى النجاشي والكشي وغيره على كتاب حل الإشكال. طبعا هذا المعنى انسحب على جملة من العلماء والمحققين من أبرزهم الشهيد الثاني أبو الله مقامه الشريف الذي يشهد حفيده صاحب الاستقصاء ابن صاحب المعالم بأن جده كان يراجع حل الإشكال عندما يريد التوثيق والتضعيف. يقول حتى أن جدي لم يكن يمتلك نسخة من كتاب النجاشي طبعا نقلا عن أبيه طبعا بيه كان صغير طبعا توفي أو استشهد الشهيد الثاني في عمر 4 سنوات الشيخ حسن، ووراثة الكتب كانت أمانة عند السيد علي الموسوي والد صاحب الملاك صهر أبيه. فهذا ولد مشاكل. لذلك إجمالا وأنا طبعت الخلاصة كلها وقرأتها يا إخوان من أولها إلى آخرها، لا يمكن عد الخلاصة مصدر أصيل في علم الرجال أبدا بوجه من الوجوه، مضافا إلى أبحاث لا لا حل الإشكال المولى التستري الحسين بن عبد الله التستري استعار حل الإشكال من الشيخ حسن عندما كانا يدرسان عند المقدس الأردبيلي. لا تستري هذا معاصر، لا هذا أستاذ القهبائي وأستاذ التفرشي وأستاذ المجلس الأول، وهم يشهدون أن كل ما عندهم في الرجال عيال عليه. يعني التفريش صريحا يشهد بهذا والقهباء يشهد بهذا، وإني مدققين في النسخ إنصافا كلا من القهباء. المجلس مش دقيق كثير، مجلس الأب عم نحكي مش صاحب البحار صاحب روضة المتقين. المهم مش هون، المهم أن رجال ابن الغضائر الموجود فعلا الآن هو عبارة عن النسخة اللي استنسخها تستري من كتاب حل الإشكال، ويقول بأن مواضع عديدة من الكتاب كانت مخرقة يعني صار مأكولة من القربة إلى آخره. طبعا الشيخ حسن بيقول وهو بخط ابن طاووس ولا نعلم أنه قد استنسخه أحد من الطائفة بعد الشيخ حسن، وهذا الاستنساخ لا نعرف عن كتاب شيء كأنه انتهى الكتاب. طبعا الشيخ حسن كمان استخرج منه كتاب حل الإشكال كتاب تحرير الطاووسي، وأيضا بالمقدمة يشهد بأنه كان مخرقا في كثير من مواضعه. الالتباس اللي صاير يا أخوان، وهذا أخونا الكبير المحقق السيد الجلالي عندما حقق هذا الكتاب بتاع التستري المطبوع لسه بعنوان رجال ابن الغضائري استدرك استدراكات. من وين استدركها الاستدراكات؟ استدركها من الخلاصة وابن داود. مش مهمة لا بأس به، يعني في نظري هذا الاستدراك هو من كتاب حل الإشكال عمله جيد. المشكلة في المقدمة، هو يقول بقرينة هذه الاستدراكات ينكشف لي أن العلامة كان لديه نسخة على الأقل من كتاب ابن الغضائري أكمل من النسخة التي كانت عند أستاذه ابن طاووس، نقل منها موارد لا نجدها في المنقول عن ابن طاووس وهو ابن الغضائر بقلم التستري عن كتاب حل الإشكال. تبهتوا؟ يريد من هذا الكلام أن ينفي انحصار مصدرية ابن طاووس لكتاب ابن الغضائر، فيقول يوجد أكثر من نسخة إذن لكتاب ابن الغضائر، وبعضها نقص وبعضها كامل، أو بعضها أقل وبعضها أكثر. وبهذا ينفي مدعى أغا بزرق الطهراني في الذريعة اللي سوى تحقيق مستفيض في هذا المجال، أثبت أن ابن الغضائر لا نعرف عنه شيئا، مذ شهد الشيخ النجاشي باخترامه وتلف كتبه إلى زمن السيد ابن طاووس الذي لا نعرف أصلا من أين جاء به، لأنه يذكر طرقه إلى بقية الكتب ولا يذكر طريقه إلى هذا الكتاب. محل الإشكال، وأنا ناقشته فيه واعترف هو بالاشتباه، محل الإشكال يا إخوان أنه ما انتبه هو إلى شهادة الشيخ حسن أن مواضع عديدة من الكتاب كانت مخرقة، فهذه المواضع المستدركة هو أغلب الظن أنها من المواضع المخرقة اللي ما استطاع تستري أنه ينقلها، شو بده يعمل؟ تبهتوا؟ ولا أقل هذا الاحتمال يكفي لنفي وجود نسخة أكمل من نسخة ابن طاووس عند العلامة وابن داود. تأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.